المصنف رحمه الله: باب المسح على الخفين. لما فرغ من باب الوضوء وكان من جملة الوضوء غسل الرجلين، أردف ذلك بباب المسح على الخفين، لأنه قد يكون على الرجلين ملبوس يشق نزعه، قد يكون على الرجلين ملبوس يشق نزعه، ففي هذه الحالة يمسح على هذا الحائل بدلا من غسل الرجلين. فلذلك أردف المصنف باب المسح على الخفين بباب الوضوء ليبين أن الرجلين لهما حالتان: حالة تكون الرجلان فيه مكشوفتين، في هذه الحالة يجب الغسل كما سبق. الحالة الثانية تكون الرجلان مغطاتين بالخفاف ونحوها، ففي هذه الحالة يمسح على ما على الرجلين بدلا من الغسل. والمسح في اللغة إمرار اليد على الشيء، وأما شرعا فالمراد بالمسح إمرار اليد مبلولة بالماء على موضع مخصوص بصفة مخصوصة يأتي بيانها إن شاء الله. والمسح على الخفين رخصة من رخص الشرع، والرخصة كما عرفها الأصوليون لغة السهولة، الرخصة لغة السهولة، وشرعا وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، لمعارض راجح ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. الدليل الشرعي على غسل الرجلين كما سبق، ولكن ثبت المسح على الخفين فهو معارض للأصل، وهذا المعارض راجح فيعمل به. والحكمة في تشريع الرخص تيسير على الأمة، تيسير على الأمة ورفع الحرج عن الأمة. والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والأخذ بالرخصة أولى وأفضل لما فيه من التسهيل ودفع المشقة، فالمسح على الخفين أولى وأفضل من خلع الخفين وغسل الرجلين، وإن كان الأصل الغسل، ولكن استعمال الرخصة في هذا أفضل من الغسل، لأن فيه أخذا برخصة الله، ولأن فيه رفعا للحرج وتيسيرا على الأمة. وهذا الدين دين اليسر ودين السهولة، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والمسح على الخفين ثابت بالسنة المتواترة والإجماع. قال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن البصري: روى المسح على الخفين 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن المبارك: ليس بين الصحابة خلاف في المسح على الخفين، والأمة مجمعة، أهل السنة والجماعة مجمعون على ذلك، لم يخالف فيه إلا المبتدعة من الشيعة والخوارج، وشبهتهم يقولون إن آية المائدة من آخر ما نزل وفيها غسل الرجلين، فيها غسل الرجلين وهي من آخر ما نزل، فيكون الحكم قد تقرر بغسل الرجلين في آخر الأمر. ويعتبرون الأحاديث، مع أنهم لا يحتجون بالأحاديث، هم من طريقة أهل البدع أنهم لا يحتجون بالأحاديث، لكن يجيبون عنها بأنها منسوخة بالآية، وإلا فهم معروفون أنهم لا يعملون بالسنة، لأنهم أهل فتنة وأهل ضلال والعياذ بالله وأهل شغب. والجواب عن هذا ولله الحمد سهل، أن نقول: بل المسح على الخفين هو المتأخر، بدليل أن حديث المغيرة هذا كان في غزوة تبوك، وغزوة تبوك آخر الغزوات، السنة العاشرة، السنة التاسعة أو العاشرة، آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فثبت العكس، وهو أن حديث المسح على الخفين أو حديث المغيرة هذا كان في غزوة تبوك. أما نزول آية المائدة فكان في غزوة المريسيع مسمات بغزوة بني المصطلق، وكانت متقدمة على غزوة تبوك. هذا جواب. والجواب الثاني، حتى لو ثبت أن آية المائدة، وكذلك قبل الجواب الثاني مما يدل على أن المسح هو الأخير، حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، فهو من رواة المسح على الخفين. وقد سئل وقيل له أهذا بعد نزول المائدة؟ قال: وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة؟ جرير بن عبد الله رضي الله عنه إنما أسلم بعد نزول سورة المائدة التي فيها آية الوضوء. وروى الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، فهذا يدل على أن المسح على الخفين متأخر على نزول آية المائدة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أن يقال: حتى لو ثبت أن آية المائدة متأخرة فإنه لا تعارض بينها وبين الأحاديث وإن كانت متقدمة، وإن كانت الأحاديث متقدمة، بل يجمع بينهما، لأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن ولله الحمد، بأن تحمل الآية على ما إذا كانت الرجلان مكشوفتين يجب غسلهما، وأحاديث المسح على الخفين في حالة ما إذا كانت الرجلان مغطاتين بالخفاف فيمسح عليهما، فلا تعارض بين الآية والسنة، لا تعارض بين القرآن والسنة، الحمد لله، لا تعارض بين عام وخاص، هذه قاعدة معروفة. فالخاص يقدم على العام. أما قوله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، هو من أكابر الصحابة، وهو من أهل الطائف، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في سفر، وفي رواية في غزوة تبوك، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ يعني شرع في الوضوء، فأهويت لأنزع خفي، أهويت يعني مددت يدي لأنزع خفيه، خدمة للرسول صلى الله عليه وسلم، تشرفا بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقال أهويت أي مددت يدي إلى الشيء. أما إذا كنت واقفا ثم نزلت إلى أسفل يقال هويت بدون همزة، هويت، النازل من أعلى إلى أسفل يقال هوى. أما الذي يمد يده وهو قريب فإنه يقال أهوى إلى الشيء بيده. فمعنى قولها هويت يعني مددت يدي لأنزع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يغسل رجليه، بناء على ما كان متقررا من غسل الرجلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما أمر من ودع، معنى ترك، ودع الشيء تركه. ودع ترك مبدوءا بالواو، فلما جاء الأمر قال دعهما، دع تحذف فاؤه. وعد مثلا، وودع ما كان واوي الفاء إذا جاء الأمر منه فإنه تحذف فاؤه. قال دعهما أي اتركهما ولا تنزعهما. ثم بين السبب والعلة في ذلك فقال فإني أدخلتهما يعني القدمين طاهرتين يعني لبست الخفين وأنا على وضوء على طهارة بالوضوء. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى فيه دليل على جواز المسح على الخفين، وقد تواترت الأحاديث في ذلك. المسألة الثانية فيه دليل على اشتراط أن يكون الملبوس على الرجل ساترا لجميع المفروض، ساترا لجميع المفروض، لأن لفظ الخف إنما يطلق على ما كان ساترا للرجل، فإن كان الخف نازلا عن الكعبين أو يظهر شيء من الرجل من ورائه إنه لا يمسح عليه، لأن الظاهر غير مغطى، وما كان ظاهرا ففرضه الغسل. إنما رخص في مسح الساتر، فيؤخذ من لفظ الخفين اشتراط أن يكون الملبوس على الرجل ضافيا ساترا لجميع محل الفارض. المسألة الثالثة فيه دليل على مشروعية خدمة أهل العلم وأهل الفضل، خدمة أهل العلم وأهل الفضل، لأن المغيرة أراد أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فخدمة الوالدين وخدمة العلماء وخدمة أهل الفضل وكبار السن هذا فيه فضل وفيه أجر، وفي هذا فضيلة للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه. المسألة الرابعة فيه دليل على جواز المعاونة على الوضوء، تعين واحدا على وضوئه، تقرب له ماء الوضوء، تصب عليه الماء، تساعده وما أشبه ذلك، هذا مشروع فيه فضيلة. قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولا سيما إذا كان من تعينه محتاجا إلى الإعانة أو كان من أهل الفضل. ففي إعانته توقير له. المسألة الخامسة فيه دليل على قرن الحكم بعلته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دعهما علل ذلك بقوله فإني أدخلتهما طاهرتين، فإذا ذكر الحكم الشرعي فينبغي أن تذكر علته، لأن هذا أثبت في ذهن السامع وفيه زيادة علم وفقه. المسألة السادسة في الحديث دليل على اشتراط على اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة، اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة، وأنه لو غسل رجلا ثم لبس الخف قبل أن يغسل الأخرى ثم لبس الأخرى فإنه لا يمسح، لأنه لبسهما قبل كمال الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدخلتهما طاهرتين. والذي غسل رجلا وأدخلها لم يغسل الرجلين، ولم تكن الرجلان طاهرتين حين اللبس، بل كانت إحداهما لم تغسل بعد. هذا ما يفيده حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في هذا الموضوع. أما الرواية التي ذكرها المصنف للأربعة للنسائي عن المغيرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أسفل الخف وأعلاه، فهذه الرواية تدل، لو ثبتت تدل على بيان، تدل على بيان محل المسح، وأنه أسفل الخف وأعلاه. ولكن هذه الرواية مطعون فيها بأمرين. الأمر الأول أنها من رواية كاتب المغيرة، وكاتب المغيرة متكلم فيه، ولذلك قال المصنف: وفي إسناده ضعف نظرا، لأن فيه كاتب المغيرة. الأمر الثاني أنها لا يخالفه حديث علي الذي هو أصح، خالفه حديث علي الذي هو أصح، ولهذا أردفه المصنف حديث علي. قال: عن علي، عن ابن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لو كان الدين بالرأي، الرأي المراد به العقل، المراد به العقل والنظر، ولكن الدين ليس بالعقل، الدين إنما يثبت بالشرع، بدليل الشرع، أما العقول فلا دخل لها في إثبات الأحكام الشرعية. فهذا رد على العقلانيين الذين يقدمون العقل على نصوص الشرع. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف وهو مائل الأرض أولى بالمسح من أعلاه، لأن ما يلي الأرض أولى، لأنه يباشر الأرض ويباشر القارورات، فهو أولى بالمسح من ناحية العقل، ولكن الشرع جاء بخلاف ذلك. قال: وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. إذن فالدين ليس بالعقل وإنما هو بالشرع. والله جل وعلا حكيم في تشريعه بلا شك، لا يشرع شيء إلا لحكم. فهذا الحديث يبين محل المسح، وهو أعلى الخف، أعلى الخف دون جوانبه ودون أسفله، وذلك بأن يضع يديه مبلولتان لأن يضع يديه مبلولتين بالماء على رؤوس أصابع رجليه ثم يمرها إلى ساقيه مرة واحدة. صفة المسح هكذا، يضع يديه مبلولتين بالماء، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، على رؤوس أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقيه مرة واحدة. هذه صفة المسح على ظاهر الخف. فيستفاد من حديث علي رضي الله عنه مسائل. المسألة الأولى أن الأحكام الشرعية إنما تثبت بأدلة الكتاب والسنة، ولا دخل للأفكار والعقول فيها، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل، لو رأيتني يوم أبي جندل يعني يوم صلح الحديبية، أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجتهد ولا آل، لأنه شق عليه صلح الحديبية، لأنه ظن أن فيه غضاضة على المسلمين، ولكن الله جل وعلا جعل فيه المصلحة العظيمة للإسلام والمسلمين، فتبين أن المصلحة فيما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لا فيما رآه عمر وغيره من الصحابة الذين شق عليهم صلح الحديبية جدا، وظنوا أن فيه غضاضة على المسلمين، ولكن تبين الأمر خلاف ذلك، وأن فيه نصرا للإسلام والمسلمين وذلة على المشركين، وسماه الله فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا في صلح الحديبية، لأن السورة نزلت في صلح الحديبية. أما فتح مكة نزلت في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة. وكان صلح الحديبية مقدمة لفتح مكة، كان صلح الحديبية مقدمة لفتح مكة المشرفة. الحاصل أن الدين ليس بالرأي، وإنما بالأدلة الشرعية، لا مسرح للعقول، الأحكام الشرعية. المسألة الثانية فيه بيان محل المسح على الخفين، وأنه على ظاهرهما، أنه على ظاهرهما. فهو مبين لحديث المغيرة، لأن حديث المغيرة مجمل في هذا: أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما، هذا مجمل. حديث علي بين هذا المجمل وبين محل المسح. قالوا عن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من غائط، إلا من جنابة، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. رجعه النسائي والترمذي واللفظ له ابن خزيمة وصححه. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا، هذا فيه أن المسح على الخفين مستحب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر به لما فيه من الرفق. إذا كنا سفرا، سفر جمع سافر، سافر جمع سافر، كصاحب جمع صاحب، سمي المسافر سافرا من السفور وهو البروز، لأن المسافر يبرز من البلد، ومنه سمي تكشف المرأة سفورا لأنها تبرز بدنها أو شيئا منه. فالسفور لغة البروز والوضوح. وسمي المسافر مسافرا لأنه يبرز من البنيان ويشخص في الصحراء. فسهر جمع سافر، يقال مسافر بالميم ويقال سافر، اسم فاعل من سفر يسفر سفرا، فهو سافر، مثل كتب يكتب كتابة فهو كاتب إلى غير ذلك. إذا كنا سفرا يعني مسافرين، ألا ننزع خفافنا يعني عند الوضوء 3 أيام ولياليهن، يعني مدة المسح للمسافر 3 أيام ولياليها كما يأتي. فقوله 3 أيام ولياليهن بالنصب على الظرفية، النصب على الظرفية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام، هذا منصوب على الظرفية، 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. الجنابة الحدث الأكبر، الجنابة هي الحدث الأكبر، سميت جنابة لأن الماء ينزل و يجنب عن مكانه الأصلي فيها، الماء الذي هو المني، المني من الرجل والمرأة ينزل عن مكانه ومستقره الأصلي ويجانبه، فلذلك سميت جنابة. إلا من جنابة يعني من حدث أكبر. ففي الحدث الأكبر لا يجوز التيمم، لا يجوز المسح، حدث الأكبر لا يجوز المسح، لا بد من خلع الخفاف وغسل الرجلين من الحدث الأكبر. ولكن يعني لا ننزع الخفاف إلا من الحدث الأصغر، من غائط وبول ونوم، هذه أحداث صغرى. الغائط في الأصل اسم المكان المنخفض من الأرض، منخفض من الأرض وقالوا له غائط. ولما كان الناس يعتادون الذهاب إلى المنخفضات عند قضاء الحاجة ليستتروا فيها، أطلق الغائط على الخارج من الإنسان، من إطلاق المحل على الحال كما يقولون. فالمراد بالغائط هنا ما يخرج من الإنسان، ولكن أصله في اللغة المكان الذي يتغوط فيه وتقضى فيه الحاجة. إلا من غائط وبول، البول معروف، ونوم، النوم معروف، فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى مشروعية المسح للمسافرين، مسح على الخفاف للمسافرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. المسألة الثانية بيان المدة بالنسبة للمسافر، بيان المدة بالنسبة للمسافر، وأنها 3 أيام بلياليها، ابتداء من المسحة الأولى بعد الحدث. فإذا لبس الخفين وانتقض وضوءه بعد اللبس، إذا لبس الخفين على طهارة كما سبق، وانتقض وضوءه بعد اللبس ثم أراد أن يتوضأ فإنه يمسح. إذا مسح من هنا تبدأ المدة على الراجح، تبدأ المدة على الراجح. فهذا فيه بيان المدة بالنسبة للمسافر. أما المقيم فإنه يمسح يوما وليلة كما يأتي. إلا من جنابة فيه أن المسح إنما هو في الطهارة الصغرى، فيه أن المسح إنما هو في الطهارة الصغرى، أما الطهارة الكبرى فليس فيها مسح على الخفين. المسألة الرابعة، الحديث دليل على أن النوم ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مع البول والغائط، والبول والغائط ينقضان الوضوء بالإجماع، فدل على أن النوم ينقض الوضوء. إذا كان النوم مستغرقا، أما النوم اليسير فسيأتي إن شاء الله الكلام فيه في نواقض الوضوء. هذا ما يدل عليه حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. الذي عليه الجمهور، نعم ينقض الوضوء. الذي عليه جمهور أهل العلم أنه إذا نزع الممسوح عليه إنه ينتقض وضوءه، لأن المغطى انكشف، المغطى انكشف والممسوح زال، فإذا انكشفت الرجل وجب غسلها. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وإن كان فيه من يرى أنه لا ينتقض، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن الذي عليه الجمهور هو هذا. نعم. إذا تم يوم وليلة على المسح ابتداء من أول مسح بعد، من أول مسح بعد الحدث، إذا تم يوم وليلة 24 ساعة انتهى، انتهى المسح. ما خرج عن المدة فإنه غير صحيح، وما كان داخل المدة 24 ساعة فإنه صحيح. نعم، هذا واضح بين. نعم. كيف؟
يقولون
هذا كلام، هذا كلام إذا تمت المدة انتهى المسح. من نواقض الوضوء بالنسبة للابس الخفين تمام المدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المدة، ما دام حدد المدة خلاص ما لا كلام لأحد. نعم. إذا انتهى المسح انتهى أثره، انتهى أثره وما يترتب عليه. نعم.
امسح عليه ما دامت في رجليه، وما كانت
كتاب الصحابة إلا مشققة أو واقعة،
وأيضا امسح عليه ما دامت في رجليه.
اقرأ السؤال.
وقال ابن مبارك وغيره من السلف امسح عليها ما دامت في رجليه، فما كانت كتاب الصحابة إلا مشققة أو واقعة، وأيضا يمسح عليه ما
دام اسمه خفا. نعم، هذا يشير إلى مسألة المسح على الخف المشققة أو الجوارب المشققة والمخرقة، هل يجوز أو لا يجوز؟ الجمهور على أنه لا يجوز، لأن ما ظهر من الرجل يجب غسله، إنما سومح بتغطيته. أما إذا كان مكشوفا أو انكشف فإنه يزول الحكم الشرعي، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. أما احتمال أن خفاف الصحابة مخرقة أو مشققة هذا يحتاج إلى إثبات، مجرد الاحتمال لا يبنى عليه حكم شرعي، مجرد الاحتمال لا يبنى عليه حكم شرعي. إذا ورد أنهم مسحوا على الخفاف وهي مشققة أو مخرقة أخذنا بها، أما ما دام يقولون يحتمل أنها مشققة أو مخرقة الاحتمال لا نبني عليه دليل ولا نبني عليه حكم. والأصل في الخف السلامة، الأصل في الخف السلامة. إذا أطلق الخف يراد به الخف السالم، أما إذا كان فيه خروق لا بد يقيد، يقال خف مشقق أو خف مخرق، لازم هذا. أصل الإطلاق على السلامة، إذا كان فيه عيب فإنه يقيد، فيقال خف مشقوق أو مخروق أو ما أشبه ذلك. فإذا ثبت بالدليل أن الصحابة مسحوا على الخفاف المخرقة أو المشققة فلا كلام لأحد. أنت لو وصيت واحد يشري لك خفين وجاب لك خفاف مخرقة ولا مشققة، هل تقبلها؟ ما تقبلها. يقول أنت موكلني، أنا ما وكلتك تشري لي معي، أنا موكلك تشري لي سليم، أنا قال لك اشتري لي خفين، كيف تشري لي مشققين ولا مخروقين؟ الوكالة ما تنطبق على هذا، هذا تصرف من الوكيل في غير ما وكل به. فالأصل هو السلامة حتى يثبت لنا أنهم مسحوا على الخفاف المخرقة أو المشققة. تعلمون الاحتياط والأخذ بالأولى والابتعاد عن الخروج من الخلاف واجب أو مستحب، خروج من الخلاف، أن الإنسان لا يميل إلى الأقوال التي فيها نظر ويترك الأقوال الراجحة والأقوال المحتاطة لدينه وعبادته. لكن لو قدرنا أن أحدا حصلت له قضية مسح وصلى، هذا ما نقول هاعد الصلاة، لأنه بنى على قول من أقوال أهل العلم. إذا كان عالما بهذا القول وبنى عليه وصلى ما نقول هاعد الصلاة، لكن قبل الصلاة نقول له لا، خذ بالأحوط لدينك وابتعد عن محل الشكوك. من قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما كوننا نشيع في الناس هذه الخلافيات وهذه الأقوال ويحصل لخبطة عند الناس ونزاع عند الطلاب أو عند الشباب، فهذا أمر غير محمود العاقبة، غير محمود العاقبة. العلماء لهم أقوال لكنها تذاع كل الأقوال إلا عند الحاجة إليها وبقدر الضرورة، أما إشاعتها من غير حاجة ومن غير ضرورة فهذا يحدث النزاع بين الناس. العلماء كانوا يعرفون هذه الأقوال ومع هذا ما كانوا يشيعونها ولا يفتون فيها، كانوا يفتون بالأحوط ويفتون بالأوثق لدينهم، هذه الجادة الصحيحة. نعم. أما أن نكتب رسائل أو مؤلفات ونوزعها على الناس أو فتاوى ونوزعها على الناس في هذه الأقوال المرجوحة فهذه يحدث لخبطة على الناس. نعم.
فضيلة الشيخ حفظه
الله،
هل
يجوز المسح
على الجورب
الخفيف الرقيق
وما هو الحد الشرعي
الجورب؟ سيأتي الكلام عليه. المسح على الجوارب إذا كانت ساترة هذا إنما هو من مفردات الإمام أحمد، ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى جواز المسح على الجوارب الساترة، أما بقية الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي فلا يرون المسح على الجوارب، لأن المسح إنما ورد، المسح المعروف والمشهور إنما ورد على الخفين. نعم. يأتي الكلام في هذا إن شاء الله. فالمسح على الجوارب هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو يبني على دليل صحيح ترجح لديه لكنه لم يترجح عند الآخرين. نعم.
هو الشيخ ما هو القول الصحيح في مسح مدة
مسح على الخفين؟ قلنا الصحيح أنها تبدأ من أول مسح بعد الحدث. من العلماء من يقول تبدأ من الحدث بعد اللبس، وهذا الذي عليه المذهب كما في متن الزاد وغيره، من حدث بعد لبس يقول، ولكن الصحيح أن المدة تبدأ من المسح بعد الحدث.
يشكل الشافعية للمسح على الجوارب أن يكون من الجلد ولا يرون المسح على الجوارب القماش؟
نعم هذا صحيح، مذهب الشافعية يشترطون أن يكون الخف الملبوس على الرجل من الجلد، لأن الأصل في الخف عند العرب هكذا ما كان من الجلد، أما ما كان من غير الجلود فلا يسمونه خفا، ولكن الجمهور على أن كل ما لبس على الرجل من الخفاف سواء كان من الجلود أو من الشعر أو من غيره يمسح عليه. نعم.
لماذا كان قيس صلع الكفر بعد المسح عليه على نسل الرأس ثم حلقه؟
فهذا
لا يكون
وجوب،
ولماذا لا يكون
عذر مثله؟ نعم هذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في اختيارات، يقول انه لا ينتقض الوضوء قياسا على ماسح الراس اذا حلقه بعد المسح. ما تقولون عيد الوضوء؟ نقول فيه فرق بين خلع الخف وبين حلق الرأس، لأن حلق الرأس تبقى أصوله، المسح على الشعر زالت فروعه وبقيت أصوله، فأصول الممسوح عليه باقية، بخلاف الخف فإنه أزيل كله لم يبقى له أصول على الرجل، في فرق بين هذا وهذا. والقياس إذا كان مع فارق فإنه لا ليس قياسا صحيحا. نعم.
إذا مسح الرجل على خفه ثم مضت 24 ساعة ولم ينتقض الوضوء
ما بدأت المدة. إذا مسح الإنسان وبقي على وضوءه يوم يلبس الخفين بقي على وضوءه 24 ساعة أو إن شاء الله أكثر، ما بدأت المدة، ما تبدأ المدة إلا من المسح بعد اللبس. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل عند المسح على الخفين يؤخذ ماء جديد أم يكفي ماء بيديه من بلد الماء؟
لا يؤخذ ماء جديد، يؤخذ ماء جديد ولا يكتفى بالبلل الباقي من مسح الرأس، لأن الرأس عضو مستقل والرجلان عضوان مستقلان، يؤخذ لهما ماء جديد، يعني بلل جديد. نعم.
وفضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يشترط عند المسح على الكفين أو الجوربين أن يمسح باليد اليمنى الرجل اليمنى واليد اليسرى الرجل اليسرى في نفس الوقت، أو أنه يجوز المسح بأي يد أو أي صفة؟
هذه الصفة أنه يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليد اليسرى ليست متعينة، إنما هي من باب الأسهل على الإنسان، وإلا كيفما مسح أجزاءه ذلك. لو مسح الخفين بيد واحدة كفى، أو مسحهما بأي شيء فإنه يكفي، لأنه يصدق عليه أنه مسح. ولا تتعين اليد أو اليدان، ما تتعين، ولكن يقولون أنه يضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى من باب التيسير على المتوضئ. نعم.
يعني أنه يمسح أولا الرجل اليمنى ثم بعد يروح يمسح الرجل اليسرى،
ما في مانع. ما في مانع. أي نعم. ما هو بلازم يمسح الجميع في آن واحد، ما هو بلازم. نعم.
من
جبس كفيه بالجبس توضع على حسب حاله، يصب الماء على ذراعيه، على يعين احد، يعين، هذا لازم انه يعان، لازم يعين احد، يوضيه احد لازم، وان لم يكن عنده احد وعنده بزبوز يفتح شوي ويدخل وجهه تحته حتى يتمضمض تمضمض منه ويستنشق، ثم يغسل وجهه بالبزبوز، خليه يصب عليه وهكذا تحت البزبوز، وإن كان عنده أحد فهو يوضيه. وأما الكفان المجبصتان يمسح عليهما ويكفي. نعم. لا ما يجب عليه، لكنه من باب الإحسان، لا ما يجب عليه، من باب الإحسان فقط.
يعني
يتيمم، لما استطاع يتوضأ يتيمم، الحمد لله. إن يسر الله الواحد يساعده ويعاونه هذا طيب، وأما تيسر فهو عاجز يتيمم. وإن كنتم مرضى أو على سفر جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فتيمموا. فالإنسان إذا وجد الماء وعجل عن استعماله معذور، تيمم. نعم. وهو
الشيخ حفظه الله، رجل جرح أصبعه ووضع على جرح بسطة طبية، فهل يجب نزعها عند الوضوء أم يمسح عليها؟ وماذا لو نزعها بعد المسح؟
هذا يأتي إن شاء الله، مسح الجبيرة يأتي في نواقض الوضوء، يأتي أنه يمسح على الجبيرة، وهي الرباط الذي يكون على الجراحة، الرباط الذي يكون على الجراحة أو لصوق أو على الكسر الرجل أو اليد، يمسح عليه تيسيرا على المريض ويكفي عن غسل ما تحته. نعم. لأن الأشياء التي يمسح عليها ثلاثة، الخفان والعمامة والجبيرة. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله أن الخفان إذا رؤي ما وراءه فإنه لا يمسح عليه. أرجو أن توضح لنا الدليل فيجمع بأنه يقال إن الرجل إذا كان دون المحارم ودون غسلها جاز المسح، وهذا ينطبق على شرار المعروف، وفي هذا توسعة على المسلمين، فما رأيكم في هذا القول؟ غفر الله لكم.
من قال إن الرجل إلى حال دونها حائل يمسح عليها مطلقا؟ ما أعرف أحد قال هذا، إنما الذي ورد أنه يمسح على الرجل إذا كان عليها ملبوس من الخفين أو ما يقوم مقام أو كل حائل، إنما إذا كان لباس خاص بالرجل، إذا كان لباسا خاصا بالرجل لأجل الحاجة، لأجل الوقاية من البرد، الوقاية من الشوك، ملبوس خاص بالرجل. أما أي حائل على الرجل لا، ما هو صحيح. وكون الذي الشفاف الذي يرى الجلد من ورائه لا يمسح عليه لأنه غير ساتر، وإنما جاء المسح على الشيء الساتر، وهذا غير ساتر، يرى الجلد من ورائه، فهو مثل المخرق والمشقوق، بل هو أولى، لأن الرجل كأنها ما غطيت ما دام ترى من وراء هذا الشفاف. نعم. والخفاف كما علمتم الخفاف معروفة عند العرب أنها تكون غافية وتكون ساترة، والأحاديث إنما جاءت في المسح على الخفاف، كنا نلحق هذه الأشياء بها، يحتاج اللي يلحق هذا هو اللي يحتاج إلى الدليل، أما اللي يقول لا هذا معه الدليل، لأن الخفاف الأصل فيها معروف عند العرب، حتى إن الإمام الشافعي يرى أنه لا بد أن تكون من الجلد اقتصارا على ما وردت به الرخصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرخصة يقتصر على موضعها فقط ولا يتوسع فيها، لأنها خلاف الأصل، الرخص يقتصر على موردها فقط لأنها خلاف الأصل. نعم.
وهو الشيخ
على الأئمة الثلاثة كما تعلمون ما وافقوا الإمام أحمد على المسح على الجربي، أنه لا يطلق عليهما أنهما خفان، المسألة ما فيها توسع. نعم.
وقال الشيخ
رحمه
الله هل يمسح على النعلين وما كيفية
ذلك؟ لا يمسح على النعلين إلا إذا كان تحتهما جوارب، إذا كان تحت النعلين جوارب ساترة يمسح على النعلين ويمسح على الخفين القصيرين، يمسح عليهم بشرط أن يكون تحتهما جوارب ساترة. أما مجرد نعلين فلا يمسح عليهم. الذي ورد من الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وعلى النعلين، على الجوربين وعلى النعلين. النسخة اللي عندي أنا ليس فيها الترمذي، فيها أخرجه النسائي وابن خزيمة وصححه، لكن أنتم عندكم هذا يحتاج إلى ما مسألة التقديم والتأخير أو رأسها. نعم. نعم.
ها؟
ها؟ لا، بعض العلماء حملها على هذا، لكن الجمهور لا، يقولون هذا من باب المجاورة، من باب المجاورة، كما تقول هذا جحر ضب، هذا جحر ضب خارب، خارب لماذا جرت مع أنه وصف لجحر بالضم؟ قالوا لأنها مجاورة للمضاف إليه وهو الضب، فالعرب تجر من أجل المجاورة فقط.
يا شيخ.
نعم.
إذا مسح على الخفين اللي تحتهم جوارب ثم فسخ الخفين،
إذا مسح على الأعلى فلا بد أنه يبقى، فإذا خلعه بطل المسح،
يعني يصلي بقى
الخفين. إيه لازم،
وإن كان أول دخل الجوربين فقط طاهرتين،
وإن كان إلا إذا كان بدأ المسح على الجوربين فيخلع الخفين، العبرة بالذي يبدأ المسح عليه، هل هو الأعلى ولا الأسفل؟ نعم.